قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية دور الشباب الإيراني في تقدم البلاد وضمان مستقبلها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم زيارة لطهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. استهداف حاجز عسكري لقوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة شمالي جنين بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء اقرأوها على حضرتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن أهمية دور الشباب في تقدم البلاد وضمان مستقبلها تتجلى أكثر فأكثر يوما بعد آخر. وفي رسالة إلى الاجتماع 55 للجمعيات الإسلامية للطلبة الجامعيين في أوروبا، أشار آية الله السيد علي الخامنئي إلى فيروس كورونا، وقال إن هذه المصيبة العامة أثبتت أيضا الدور المهم للشباب، لأنهم كانوا في مقدمة المبادرين في تحقيق إنجازات علمية وعملية كما هي العادة في شؤون البلاد الأخرى. وأضاف سماحته أن هذه تعد واحدة من أبرز مفاخر الثورات الإسلامية التي استطاعت أن تضع هذه الأوسمة على صدور الشباب لدورهم الفاعل بالتعامل مع القضايا الأساسية للبلاد. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الكيان الصهيوني يعمل على تطوير مفاعل ديمونا النووي الذي يعتبر المركز الوحيد بالمنطقة لإنتاج القنابل النووية. وانتقد ظريف صمت المسؤولين الأوروبيين إزاء هذه الخطوة مبديا استغرابه من عدم إبرازهم أي ردة فعل حيالها. وكانت مجموعة اللجنة الدولية للمواد الانشطارية كشفت عن صور أخذت عبر الأقمار الصناعية تظهر تنفيذ الصهاينة لأعمال بناء جديدة قرب محطة الطاقة النووية في ديمونا. ندد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بتسريب معلومات سرية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وسائل إعلام عالمية. وأوضح صالحي أن الجمهورية الإسلامية قدمت مرارا احتجاجات شفهية وخطية للوكالة حول هذه القضية، مبينا أن إخراج هذه البيانات هدفه تحقيق أغراض سياسية. وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة اتخاذ المؤسسة الدولية إجراءاتها لمنع خروج مثل هذه المعلومات حفاظا على الحياد والنهج المهني. وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد صالحي أن الجانب الإيراني سيبحث مع مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي اتفاقية الضمانات وتعاون طهران في هذا السياق. وصل إلى طهران مساء اليوم مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي لإجراء محادثات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول إعلان إيران وقف الإجراءات الطوعية اعتبارا من 23 من الشهر الجاري. ويبحث غروسي مع المسؤولين الإيرانيين كيفية تنفيذ أحكام رسالة طهران إلى الوكالة الدولية والمادة السادسة من قانون الإجراء الاستراتيجي للبرلمان الإيراني، وكيفية استمرار تعاون الجانبين حسب الترتيبات الجديدة. وتتمحور زيارة غروسي حول الإجراءات المتعلقة بوقف عمليات الرقابة في إطار الاتفاق النووي وفق البروتوكول الإضافي الطوعي وخارج نطاق اتفاق الضمانات. وحول زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بهدف إجراء مباحثات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، نستمع حول هذا الموضوع إلى التقرير التالي.
زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى العاصمة الإيرانية طهران ترتكز على القضايا الفنية والإجراءات المتعلقة بوقف عمليات الرقابة وفق البروتوكول الإضافي الطوعي وسبل مواصلة التعاون بين الجانبين. غروسي قال على تويتر إن زيارة طهران هي للقاء المسؤولين الإيرانيين وإيجاد حل مقبول للطرفين يتوافق مع القانون الإيراني، بحيث يمكن للوكالة الدولية أن تواصل التحقق من أنشطة إيران. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أوضح أن هذه الزيارة تأتي في ضوء الرسالة التي تسلمتها الوكالة الدولية من إيران في 15 من شباط فبراير الحالي بأن تنفيذ البند السادس من قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، أي وقف عمليات الرقابة خارج نطاق اتفاق الضمانات في حال عدم تنفيذ الأطراف الأخرى للاتفاق النووي لالتزاماتها حتى 23 من شباط فبراير الحالي. سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أكد أن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي بناء على طلبه ولإجراء مباحثات فنية مع منظمات الطاقة النووية الإيرانية. وأكدت إيران أنها تعتبر الاتفاق النووي قائما وأفضل اتفاق ممكن، وعربت عن استعدادها متى ما عادت الولايات المتحدة وباقي أطراف الاتفاق إليه وتم إلغاء كامل الحظر اللاقانوني ضد إيران، أن تعيد كافة الخطوات المتخذة وفق البند السادس والثلاثين من الاتفاق النووي.
تعرض حاجز عسكري لقوات الاحتلال الصهيوني إلى هجوم بلا ساحة الرشاشة شمال جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من الشباب الفلسطيني المقاوم هاجم نقطة الجلمة العسكرية للاحتلال بالرصاص، مشيرة إلى إعلان الصهاينة حالة استنفار بالموقع ذاته وقيامهم بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين. من جهة أخرى، اعتدت مجموعة من المستوطنين الصهاينة على رعاة الأغنام بمنطقة خربة مكحول في منطقة الأغوار الشمالية ومنعتهم من التوجه إلى المراعي بقوة السلاح. وضمن جرائم التهجير القسري، ذكر تقرير أممي أن سلطات الكيان هدمت أكثر من 80 منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين. أعلن ممثلو الفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي بحضور الوجهاء والنخب في قطاع غزة عن توقيع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع العالمي مع كيان الاحتلال الصهيوني. وفي مؤتمر خاص لإعلان الميثاق، أشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش لأهمية تركيز الخطاب الإعلامي على إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب كاتفاقيتي أوسلو ووادي عرب. وأضاف البطش أن هذا الميثاق يهدف إلى التصدي للاحتلال ومنع دمجه إعلاميا في منظومة الإعلام العربي والإسلامي. ودعا البطش إلى تبني خطاب الدعم المطلق للمقاومة على أرض فلسطين ولبنان. وحول توقيع ميثاق الشرف من قبل الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية ووسائل الإعلام المختلفة لمواجهة التطبيع الإحلامي مع كيان الاحتلال الصهيوني، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الإعلاميون والسياسيون والأصوات الحرة تجتمع لتوقع بفعلها وقولها قبل قلمها على ميثاق شرف لمواجهة التطبيع مع الاحتلال. فقد نظمت القوى الوطنية والإسلامية مؤتمرا سيكون بداية سلسلة مؤتمرات محلية ودولية لمناهضة التطبيع لا سيما الإعلامي.
هذه الدعوة من العلاقات الإعلامية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل توقيع على ميثاق شرف بموجبه نحمي ثوابت الشعب الفلسطيني، نحمي القضية الوطنية الفلسطينية، نمنع محاولة دمج إسرائيل في المنطقة كعضو طبيعي فيها.
التطبيع مع العدو الصهيوني يتجاوز مسألة الصلح مع العدو والاتفاقات المبرمة باعتباره محاولة لتدجين العقول وتمييع الأذهان، وبالتالي التطبيع الإعلامي يشكل جريمة كبرى بحق القضية الفلسطينية.
الميثاق تضمن 13 بندا أهمها التعهد بمقاطعة أي وسيلة إعلامية تطبع مع الاحتلال وتستضيف قياداته وتنقل روايته، كما دعا الميثاق لتجريم مشاركة الإعلاميين والمؤسسات الصحفية في أي ندوات أو مؤتمرات تضم ممثلين عن كيان الاحتلال.
الإعلام الفلسطيني هو انعكاس طبيعي لحالة الإجماع الوطني الفلسطيني بتجريم التطبيع، ومن هنا نوصل رسالة لكل الإعلاميين العرب بأن عليهم أن يقفوا موقفهم الأصيل باتجاه القضية الفلسطينية وتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.
التطبيع الإعلامي العلني الذي اتخذ من بعض الفضائيات العربية وبعض وسائل الإعلام العربية منبراً لتسويق الرواية الباطلة لهذا الكيان الصهيوني، وبالتالي اليوم نعلن عن ميثاق شرف إعلامي لنبذ هذا التطبيع.
إذن الفلسطينيون لن يتوقفوا عن مواجهة موجة التطبيع الإعلامية الذي لا يقل إجراما عن مشاهد القتل والتشريد التي انتهجها العدو الإسرائيلي على مدار عقود احتلاله.
هذا الميثاق ليس مجرد ورقة أو بنود مخطوطة بأيادي فلسطينية، بل هو ميثاق الأحرار الذين لا يقبلون لأي عربي أو مسلم أن يبنوا جسوراً من العلاقات المشبوهة مع الاحتلال الإسرائيلي عبر منابر الإعلام، ذلك الكيان الذي يجب أن نذكر دائماً في منابرنا الإعلامية أنه بني وروي من دماء أطفال فلسطين.
صرح مصدر بتحالف الفتح العراقي أن الحكومة ملزمة بعدم الموافقة على أي زيارة لعديد القوات الأجنبية في البلاد حتى تتم موافقة البرلمان عليها. وأكد النائب عباس الزاملي أن العراق ليس بحاجة لوحدات إضافية لتولي مهام تدريب الجانب العراقي، معربا عن قلقه من دخول تلك القوات بعدد كبير مع وجود أمريكيين تحت مسمى جديد في الأراضي العراقية. وكان حلف الناتو أعلن بوقت سابق عزمه زيادة مهام فرقه في العراق ورفع تعداده إلى 5000 عنصر. ميدانيا تعرضت قاعدة بلد الجوية التي تعتبر مقرا للقوات الأجنبية إلى قصف بثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عن وقوع اشتباك عنيف مع عصابات داعش في الطارمية شمال بغداد، انتهت بمقتل والي داعش في الطارمية والمفتي الشرعي للتنظيم الإرهابي. كما أسفرت الاشتباكات أيضا عن استشهاد 3 من مقاتلي الفوج وإصابة 2 آخرين. وفي وقت لاحق وصل اليوم السبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الطارمية شمال بغداد لمتابعة العملية الأمنية، ووجه بضرورة إدامة ملاحقة الإرهابيين بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه على الجهود المتميزة التي أثمرت عن قتل عدد من الإرهابيين المطلوبين. وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم أنه بعد ورود معلومات استخبارية بأنه سيتم عقد اجتماع للإرهابيين في مضافة لداعش في الطارمية، تحركت فجر هذا اليوم قوة من قيادة عمليات بغداد وتمكنت من قتل 5 إرهابيين أهمهم المسؤول العسكري والإداري العام لشمال بغداد. إلى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على الممول الرئيسي لداعش في خانقين في محافظة ديالة في قاطعة طبج قرية البوفراج، وضبطت بحوزته مبالغ بالدينار والدولار وبندقية رشاشة. إلى ذلك ألقت السلطات الأمنية في النجف الأشرف اليوم السبت القبض على تاجري مخدرات خطرين، فيما أعلنت الداخلية اعتقال شخص يتاجر بالبشر في العاصمة بغداد. على الصعيد السياسي وبعد حملة ترويج للبعث الصدام التي تقودها وسائل الإعلام السعودية، طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الحكومة ومجلس النواب بتفعيل دور هيئة اجتثاث البعث. وهيئة اجتثاث البعث مؤسسة دستورية تمنع مسؤولي النظام السابق وكبار البعثيين من التصدي لأي مسؤولية في النظام الجديد بعد سقوط صدام. وأكد الصدر أنه لا مكان للبعث ولو بثوب آخر، مؤكدا أن العراقيين لم ينسوا حملات الإعدام وقطع الألسن والآذان وقتل العلماء، قائلا أن أنكر الأصوات لصوت البعث العفن. وأضاف الصدر أن البديل عن الفاسدين لا يمكن أن يكون من العفالقة الأنجاس لأنهم أعداء الشعب العراقي. وأثارت محاولات السعودية الترويج لعائلة صدام غضب العراقيين، حيث تعرض قناة العربية سلسلة لقاءات مع رغد ابن صدام حسين حاولت فيها رسم صورة الرئيس الحنون والمحبوب لصدام والذي يعرفه العراقيون ودول المنطقة بجرائمه التي لا مثيل لها، وكأن العراقيين بلا ذاكرة. لذلك تحاول وسائل الإعلام السعودية أن تسوق لهم صدام حنونا رحيما وبطلا، وهو الذي أنهى قوة العراق بحروبه الداخلية مع شعبه ودول المنطقة وانتهى به الأمر هاربا في حفرة تحت الأرض. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أفادت مصادر ميدانية بأن القوات اليمنية باتت تسيطر على منطقة الطلعة الحمراء ومواقع محيطة بها في مديرية سرواح غربي محافظة مأرب. وأضافت المصادر أن السيطرة على الطلعة الحمراء جاءت بعد مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية واللجان الشعبية مع قوات المرتزقة المسنودة بغارات مكثفة لطائرات تحالف العدوان السعودي، لافتة إلى أن قوات هادي والتحالف السعودي تحاول استخدام مخيمات النازحين في مأرب كدروع بشرية لمنع الجيش اليمني واللجان الشعبية من التقدم. وتدور مواجهة كر وفر بين الطرفين في منطقة العالم الواقع بين مديرية خب وشعف في محافظة الجوف ومديرية رغوان شمال محافظة مأرب الغنية بالنفط. وحول هذا الموضوع وسيطرة القوات اليمنية على منطقة الطلعة الحمراء والمواقع المحيطة بها في مديرية سرواح غربي محافظة مأرب وآخر المستجدات على الساحة اليمنية، نستمع إلى التقرير التالي.
بضربات نوعية تستمر المعارك على تخوم مأرب شمال شرق اليمن، حيث تحكم القوات اليمنية المشتركة الخناق على فلول المرتزقة الذين على صراخهم ومعهم الداعمون من دول العدوان، وباتوا يبحثون وقف إطلاق النار.
حربنا منذ بداية العدوان وإلى اليوم هي حرب دفاع في مواجهة معتدين، هي حرب معهم بعدوانهم علينا في سعيهم على الاستمرار في السيطرة والوصاية علينا.
حركة أنصار الله اعتبرت أن المواقف الدولية حول تطورات مأرب ما هي إلا غطاء دولي لاستمرار العدوان والحصار، وقالت الحركة أن تلك المواقف إنما تندرج ضمن استمرار دعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريا مع الغزاة والمحتلين. موقف الحركة أتى بعد إعلان جماعة داعش الوهابية بنفسها عن تواجدها مع دول العدوان في معارك مأرب، وقد حملت حركة أنصار الله تحالف العدوان كامل المسؤولية عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مأرب، مؤكدة أن للشعب اليمني كل الحق والمشروعية لمواصلة معركة التحرير الوطني. وفي هذا الإطار بدأ حزب الإصلاح المدعوم من السعودية بدفع الجنوبيين للقتال في محافظة مأرب بعد أن باءت كل محاولات قوى العدوان وقف تقدم الجيش واللجان الشعبية. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي وردا على ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي مارتن جريفيث بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة بمأرب، أكد أن المعركة مستمرة منذ معركة نهم. الحوثي ذكر جريفيث بأن دول العدوان رفضت من البداية مبادرة نقاط التسعة بخصوص وقف القتال في المحافظة، مشيرا إلى أن دول العدوان والمبعوث الأممي لم يقبلوا توقف الغارات وفك الحصار مقابل إيقاف الجيش واللجان تقدمهم نحو المدينة. ميدانيا سيطرت القوات اليمنية المشتركة على عدد من المواقع شرقية مديرية مدغل الجدعان، قتل خلالها قائد جبهة الكسارة العميد أحمد الشرعبي وعدد من مرافقيه، كما تتواصل المواجهات في مواقع عسكرية تشرف على الطريق الدولي الواصل بين مدينة مأرب ومديريتي مدغل الجدعان وصرواح. وفي السياق المتصل يعمل تحالف العدوان على استخدام المدنيين والنازحين في مأرب كدروع بشرية بهدف وقف تقدم القوات المشتركة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية دور الشباب الإيراني في تقدم البلاد وضمان مستقبلها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم زيارة لطهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيراني. استهداف حاجز عسكري لقوة الاحتلال بالأسلحة الرشاشة شمالي جنين بالضفة الغربية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. في الساعة 12:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:31. في الساعة 1:23 يأتيكم إعادة برنامج ألو طهران، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:03 ولمدة 30 دقيقة. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:38، يليه 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات في الساعة 2:55. بعد ذلك يأتيكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي. تستمعون إلى برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين في الساعة 2:52، نزهة الخاطر في الساعة 4:07. أناشيد مختارة في الساعة 4:15، وتستمعون إلى هذا البرنامج على مدى ربع ساعة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم حاضرات المستمعين الكرام أطيب تحية، وننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة آيات من كتاب الله العزيز المجيد بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 14 من سورة المؤمنون المباركة، ومن بداية سورة التين حتى نهاية الآية 6 منها، وكذلك من بداية سورة الشمس المباركة حتى نهاية الآية 8 منها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام صدق الله العظيم. مستمعينا الأكارم، فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: من هم أحباء الله في نظر القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول من هم أحباء الله. من المفروض أن هناك علاقة تبادلية بين محبة العبد لله ومحبة الله لعبده، وهي علاقة طردية مضاعفة. يعني إذا كان العبد يحب ربه بدرجة، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه أضعاف تلك الدرجة. وهذا ما نستفيده من الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ونراه أيضا في حجم العطاء الذي يرتبه الله سبحانه على من تقرب إليه. إذا تقرب الإنسان إلى ربه بعمل، كيف يجازيه الله إذا أحب العبد ربه؟ كيف يعطي الله هذا العبد، كيف يعطي الله هذا العبد من الحب؟ يعطيه أضعافا. في الحديث القدسي الذي ينقل في مصادر المسلمين عموما، سواء منهم الجمهور أو أتباع أهل البيت، في الحديث القدسي عن الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن جاء إلي مشيا جئته هرولة. في هذا الحديث القدسي، والذي أيضا وردت معانيه في أحاديث عن رسول الله بألسنة مختلفة، لابد أن نتوقف قليلا لإيضاحه. القرب قد يتصور بين البشر بنحو ويتصور عند الله بنحو آخر. أنت إذا تحب إنسان تقربه وتقترب منه، تقربه وتقترب منه جغرافية، يعني مثلا تلاحظ إذا تحب إنسان وجاء إلى المجلس تحب أن يجلس إلى جانبك، هذا تقريب جغرافي خارجي. وإذا أكثر من هذا أيضا تتقابل وياه تتعانق وياه، العناق والتقبيل هو إعدام للمسافات بينك وبين من تحب. لما تلتصق به تعانقه تقبله، أنت ترفع المسافة الجغرافية بينك وبينه، دلالة على منتهى القرب. بينما عندما شخص يأتي ومن بعيد يسلم ويرحل، هذا بعيد وليس قريبا، يختلف عن ذلك الذي أجلسته إلى جانبك أو صافحته أو تعانقت معه أو قبلته، فإن هذا منتهى القرب بينك وبين ذلك الشخص. بالنسبة للبشر يتصور البعد والقرب الجغرافي، وأما بالنسبة إلى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فلا يتصور، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحده مكان ولا تتحكم فيه الجغرافيا والمواضع، فهو قريب منك على كل حال. وإنما إذا أحب إنسانا قربه منزلة ورفعه درجة ووفقه في أعماله. الحديث يأتي ويقول هكذا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ليس لله نفس كالتي نعهدها، ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء، هو أعز وأسمى وسبحانه وتقدس. ولكن هذا جرى في التعبير على ما هو معروف عند الناس في مقابل الذكر في الملأ وفي الجماعة. هناك ذكر خاص بين الإنسان ونفسه، أنت بينك وبين نفسك تذكر الله، سواء ذكرا لفظيا أو تستحضره في قلبك بعظمته ورحمته وعطائه، هذا ذكر نفسي. الله يذكرك لكن مو في ملأ. وإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى في ملأ في جماعة فإن الله يذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه. فتذكر الله في المسجد ضمن صلاة الجماعة مجموعة من المؤمنين، هناك ملأ أحسن من هؤلاء، هناك ملأ النبيين، هناك الذين أنعم الله عليهم من الشهداء والصديقين والأنبياء والصالحين، هناك ملأ الملائكة. هذا الملأ يذكرك الله عندهم، ينوه باسمك، يقول كما في الرواية عندنا: إذا أحب الله عبده، اللهم اجعلنا من أحبابك، إذا أحب الله عبده نادى جبرائيل فقال له: إني أحب فلانا. فيقوم جبرائيل بإخبار الملائكة: يا ملائكة الله، إش قد مليارات، يا ملائكة الله، إن فلانا يحبه الله فأحبوه، فيحبه جميع الملائكة لحب الله إياه. فيصير هذا الإنسان محبوب السماء، محبوب الملائكة. بعد هذا أيضا الأكوان والمخلوقات تتعاطف مع هذا الإنسان، في طاعة ربها في بحث مفصل قد نشير إليه في وقت آخر. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ثلاثة أضعاف، أربعة أضعاف، أكثر من ذلك، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا. أرد عليه محاولة التقرب بنحو أفضل وأحسن مضاعف. وإذا جاءني ماشيا جئته هرولا. الله لا يهرول ولا يمشي ولا يركض، ولكن هذا تعبير كنائي بالطريقة التي يفهمها الناس. تقول له أنا من شوقي إليك جئت مسرع، جئت أهرول مو أمشي على كيفي، لشدة شوقي كنت مسرعا إليك هرولة، أو في هذا الزمان بالسيارة بأسرع ما يمكن أنا جئت إليك لشدة شوقي إليك. فالله سبحانه وتعالى يبادل المحب العبد بحب أكبر وبجزاء أكبر أيضا. تقربت إليه بعمل حسنة، ماذا يعطيك؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، بل في بعض الأماكن مو عشرة أمثال، وإنما في كل سنبلة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، سبعمائة ضعف، بل أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. 1400 أو بعضهم يقول لا 700 مضروبة في 700 والحساب عندك. وبعد ذلك أكثر من هذا، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ماكو عدد بعد، سواء قلنا الصابرون هنا بالمعنى اللغوي أو بمعنى الصوم، لأن بعض المفسرين قال إن الصبر إذا ورد في القرآن فيحمل على الصوم، إنما يوفى الصابرون يعني الصائمون أجرهم بغير حساب. وقد يؤيد هذا ما ورد في الحديث الشريف: الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به، في الحديث القدسي. طيب، فإذا يبادل الله سبحانه وتعالى عبده محبته بمحبة أكبر وبعطاء أكثر وبصورة مضاعفة. لذلك كان حريا بالإنسان أن يفكر في الطرق التي يصل بها إلى أن يكون محبوبا من قبل الله. من هم الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ من هم أحباب الله؟ أصناف كثيرة هي أحباب الله، احنا نتعرض إلى قسم منها بحسب ما جاء في القرآن الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا في آية. في آية أخرى: إن الله يحب المقسطين. في آية ثالثة: والله يحب المحسنين. في آية رابعة: إن الله يحب المتقين. في خامسة: والله يحب المتوكلين. في سادسة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا تلاحظ الآيات المباركات واتبع في المعجم المفهرس لا تجد إن الله يحب الصائمين، إن الله يحب المصلين. لماذا؟ ولماذا جاء إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المحسنين؟ طيب المصلين الذين هم يقومون بأعظم الفرائض، والصائمين الذين هم يجازون من قبل الله بذلك الجزاء العظيم، لماذا لم يأتي إن الله يحب الصائمين، إن الله يحب المصلين، هل أن الله لا يحبهم؟ كلا، الله يحب أولئك أيضا، ولكن كأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يريد أن يشير إلى بعض العناوين التي لا تأتي في الواجهة في البداية. الآن عندما واحد يسألك من هم أحباء الله، أول ما يتبادر إلى ذهنك المصلون، صحيح ولا لا؟ أول ما يتبادر إلى ذهنك المتعبدون الصائمون، لكن ما يتبادر إلى ذهنك أن الإنسان المذنب الذي يكثر منه الذنب ويتوب مرة بعد أخرى هو من أحباب الله، ما يتبادر إلى الذهن. هنا يحتاج القرآن أن ينوه على تلك الأصناف والفئات التي لا يتبادر ذهن الإنسان إليها، ويقول لهم ترى أبواب محبة الله وأن تكون من أحباب الله ليس محصورا فقط في الجوانب العبادية، هناك طرق كثيرة لكي تكون من أحباب الله، خصوصا تلك التي لا تخطر على بال الإنسان بسهولة. أجيب لك مثال، لو أن شخصا كان في حالة عصيان مدة 20 سنة، وإحنا نعرف في البلاد، ثم جاء إلى المسجد، العادة أن أهل الصلاة والمسجد ينظرون إليه باستغراب، وربما بعضهم ينظر إليه نظرة شزراء، شوف هذا تاريخه شنو كان، كان يمارس المنكرات، يقوم بالقبائح، يعصي الله، شلون اجى هنا؟ طيب، ويفكر الكثير من أهل المسجد أنهم أفضل من هذا اللي جاي وأنهم أحباب الله دون هذا اللي جاي. القرآن حتى يجي ويلغي مثل هذه الفكرة يقول لا، إن الله يحب التوابين. التواب يعني الذي تكثر منه التوبة، ومن الطبيعي أن التوبة إنما تتحقق إذا كان الإنسان قد عصى وأذنب، نعم مثل رسول الله والمعصومين عليهم السلام يتوبون ويستغفرون الله ولا ذنب لهم، لكن الغالب في عامة الناس أنه إنما يستغفر من ذنبه الذي فعله ويتوب عن خطيئته التي فعلها، فهو تواب، وهذا يلازم أن يكون له معاصي كثيرة وذنوب عديدة حتى يتوب عنها فيكون توابا. هنا يجي القرآن الكريم، شوف هذا الله يحبه، يحب التائب. ليش؟ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى يحفز الإنسان المؤمن أنه يا أيها الإنسان لا يصير إذا رحت وأذنبت وزلت قدمك تقنط. في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام يرويه أحد أصحابه محمد بن مسلم الثقفي الثقة، فيقول كلما عاد العبد إلى الذنب عاد الله عليه بالتوبة إذا تاب، فإن الله تواب يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فلا تقنطوا عباد الله من رحمة الله. شفت واحد عند ذنوب، عند معاصي، عند مشاكل، حاول أن تصنع فيه الأمل برحمة الله، تقول له إن الله يحب التوابين، إذا أنت تبت من ذنوبك ورجعت إلى الله يتوب الله عليك ويعود الله عليك، وإذا تقدمت خطوة واحدة الله يتقدم إليك خطوات بل أميال ويمسح إليك كل هذه المعاصي. بل عندنا حديث عظيم جدا يدل على سعة رحمة الله ولطف الله وحب الله سبحانه وتعالى، مدى رأفة الله سبحان الله، ما أحلم الله وما أرأف الله. إذا أراد الله أن يتوب على عبد، اللهم تب علينا، تقدم إلى ملكيه في الذنب الذي أذنبه، أمس سوى عمل موزين واليوم تاب حقيقة، والله يريد يتوب عليه، لأنه كلما عاد العبد إلى التوبة عاد الله عليه بالمغفرة. طيب، تقدم الله إلى ملكيه فأنساهما ما كتب عليه من الذنب، يمسح الملف، ملف الذنب اللي هذول سجلوه وقيدوه يمسحه نهائيا من عند الملكين. هذا واحد. اثنين، البقاع والأماكن اللي حدث فيها الذنب أيضا يوحي إليها أن تنسى، لأن البقعة شاهدة على الإنسان، فيتقدم الله إليها ويمسح هذا الذنب وهذا العصيان من صفحة هذا الإنسان حتى لا تجي هاي البقعة شاهدة على هذا الإنسان. وتقدم إلى جوارحه فأنساها ما عمل، فيجيء هذا العبد يوم القيامة ولا أحد يذكر عنه ذنبا ولا سيئة. الله فقط هو اللي يدري ويعلم، وهو لا يحاسبه عليه لأنه تاب. الملكان انمسح الملك من عندهم بعد ما يتذكرون، البقاء أيضا طارت المعلومات، الجوارح أيضا اختفى منها رمز هذا الذنب وما تقدر تتعرف عليه بعد. طيب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الإنسان المتطهر سواء تلك الطهارة المعنوية من الذنوب والتي تساوي التوبة، الإنسان يمسح الذنوب اللي لوثته من خلال التوبة، أو الطهارة بمعنى إضاءة الروح ورفع الحالة المعنوية غير الجيدة التي تحدث على أثر الحدث. لما الإنسان يحدث مثلا يصير على جنابه، أو المرأة تصير حائض، تحدث في داخله وفي نفسه حالة معنوية، هاي مو قذارة مادية، لأنه لو كانت قذارة مادية لاكتفي فيها بغسل الموضع، وإنما هي حالة معنوية في الداخل، فتعاد إضاءة هذا الداخل من خلال الاغتسال. وإن كنتم جنبا، ما يقول فاغتسلوا، وإنما يقول شنو؟ فاتطهروا، وذلك عبر الاغتسال، اصنع لكم هذه الطهارة. والوضوء أيضا، هالعمليات، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إنما هي لتحصيل الطهارة حتى يكون الإنسان مؤهلا لمناجاة الله ولملاقات الله في الصلاة مثلا. فيحب المتطهرين، هاي حالة النور اللي تصير عند الإنسان ويمشي بها في الأرض، لكن احنا ما نشوفها. متى نرى؟ عندما تكون بصائرنا وأبصارنا نافذة في يوم القيامة، فبصرك اليوم حديد، ذاك الوقت يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فيحب الله المتطهرين، وأيضا يحب الله المقسطين. المقسط يعني العادل المنصف غير الظالم. الناس قسمان، قسم منصف عادل، وقسم آخر ظالم أو مطفف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تروح إلى البقال أو ما أدري إلى السماك أو غير ذلك، يحط لك البضاعة بقوة الشكل على الميزان حتى ينزل إلى أقصى حد وبسرعة يشيلها حتى يحسب عليك المبلغ زايد. تروح إلى ذاك الصايغ اللي ما عنده كثير تدين وقسط وإنصاف، فيخلي إليك هذه القطعة الذهبية ويخلي طرف إيده على الميزان الإلكتروني فيحسب إليك مقدار من الأعداد، تطلع عليك 100 ريال أكثر أقل ومن دون حق. وإذا طالبك بالفلوس طالبك إياها زايد، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون، وإذا اكتالوا عليهم طلبوا الثمن أو أرادوا هم أن يكونوا المشترين ذاك الوقت يستوفون، يريد مقدار الوزن وزيادة فوقه. لعل واحد يقول الحمد لله احنا ما عدنا لا ذهب ولا صياغة ولا عدنا خضرة ولا سمج فمرتاحين من هالقضية. لا، هاي قاعدة في كل الحياة، في بيتك أنت وأنا من المطففين لو من المقسطين، مع زوجتي أنا أطالبها بما لا يجب عليها، أطلب منها أكثر من الوفاء أكثر من الحق اللي عليها، لكن إذا طالبتني بالنفقة أسوي ذاك اليوم إصفارة ومشاكل. أطلب منها تطبخ ومو واجب عليها، أطلب منها تغسل ملابسي ومو واجب عليها، أطلب منها تحمل ومو واجب عليها، أطلب منها تمتنع من الحمل ومو واجب عليها. طيب كل هذا مو واجب على المرأة، عليها واجب أن تمكن زوجها، أما لازم تحمل لا مو واجب عليها. يابا أنا عندي أولاد كثيرة أريدك أنت تمتنعي عن الحمل، سوي كذا واعملي كذا، مو واجب عليها، أنت سوي ما تريد أنت سوي. طيب ليس بواجب عليه. أريدك تكوين ملابسي، تطبخي لي، تغسلي، تنظفي ابني، ترضعي ابني، كل هذا مو واجب عليها. طيب هن يفعلن هذا متفضلات جزاهن الله خير الجزاء، بس أنا إذا أجي أطالبهم بشيء أكبر. بعض الناس فعلا الظلم عندهم فد شيء واضح جدا. امرأة تقول أنا مبتلات، زوجي لا يصوم في نهار شهر رمضان ويأمرني أن أصنع له طعام الإفطار وطعام الغذاء، وإذا ما أسوي إليه يضربني بقسوة، ماذا أصنع؟ هذا لا إلى حق عليها في سائر الأيام، ما إلى حق عليها، فكيف في نهار صوم رمضان اللي يصير إعانة على الإثم؟ نعم هذه معذورة لأنها